والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك وتبتل
إن لك في النهار سبحا
إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
هذه الآيات الكريمة من سورة المزمل جاءت بعد قوله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. الآيات بعدما أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وبين له عظمة ما أنزل عليه من القرآن والتكاليف الشرعية أرشده جل وعلا إلى قيام الليل، وقد كان مفروضا على الأمة في أول الأمر قبل فرض الصلاة، فلما فرضت الصلاة نسخ قيام الليل فرضا في حق الأمة وبقي فرضا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا له نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فنسخت الفرضية في حق الأمة وبقيت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا إن ناشئة الليل يعني القيام في الليل، وقد تقدم الكلام على الناشئة أهي ساعات الليل كله أم هي ما بين المغرب والعشاء أم هي ما كان بعد رقدة. أقوال للعلماء رحمهم الله، وفي هذه الآية ترغيب في قيام الليل. يقول الله جل وعلا إن لك في النهار سبحا طويلا. الليل لربك للصلاة، والنهار فيه متسع لحاجاتك وما تقوم به وتقلباتك في الأرض ذهابا وإيابا ودعوة إلى الله والتقاء بالمشركين في دعوتهم. إن لك في النهار سبحا، السبح الانطلاق والامتداد كما يقال، خيل سابح يعني ينطلق يسير بسرعة. إن لك في النهار سبحا طويلا، النهار كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لشغلك ونومك، والليل لربك. قال ابن عباس رضي الله عنهما السبح الفراغ للحاجة والنوم. قال ابن قتيبة أي تصرفا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك، وقيل فراغا وسعة لنومك وراحتك، وقال الخليل سبحا أي نوما، والسبح التمدد، وقال الزجاج المعنى إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك. وهكذا كان كثير من الصدر الأول كانوا يقومون الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، واقتدى به صحابته رضي الله عنهم. فهذا سعيد بن عامر رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلة، حينما خلت حمص من الأمير نظر في من حوله من الصحابة، عمر رضي الله عنه نظر في من حوله من يرشح لهذه البلدة، وكان أهلها أهل شكاوي ودعاوي ولا يسلم منهم إلا القليل في ذلك الزمان، فنظر فوقع اختياره على سعيد ابن عامر رضي الله عنه، فقال له أريدك أن تذهب إلى حمص. قال لا تفتني يا أمير المؤمنين وأعفني. فصرخ عمر رضي الله عنه وقال تقلدونني ولايتكم وتتخلون عني، والله لا أسامحك. قال قبلت. فذهب رضي الله عنه إلى حمص، وقام بإمارتها، وأكرمه الكثير منهم وأحبوه وعرفوه، إلا أن كل بلد لا تخلو ممن يحب الشكاوي والفتنة. وكان من عادة عمر رضي الله عنه أن يتعهد الولاة حتى وإن كان يثق فيهم وإن كانوا من الخيار، فهو يتعهد عنهم ويسألهم، يسأل الناس عنهم. فسأل أهل حمص عن سعيد بن عامر فأثنوا عليه خيرا رضي الله عنه، إلا قلة قالوا أما إذا سألتنا فنحن ننقم عليه كذا وكذا. قال بينوا لي ما تنقمون عليه أعرضها عليه، وأرجو الله ألا يخيب ظني في من اخترته لكم، سأجد عنده الجواب. قالوا يومان في الشهر لا يخرج إلينا إلا عند ارتفاع النهار، ولا يجيب أحدا بليل، وهذا هو الشاهد، يعني مهما حاولنا أنه ينظر في موضوعنا وفي قضايانا في الليل ما ينظر. فقال أما اليومان في الشهر فليس لي إلا ثوب واحد. أمير حمص من قبل عمر. وليس لي خادم، فأغسل ثوبي وأنتظر حتى يجف ثم أخرج إليهم عند ارتفاع النهار، يجلس في ظله رضي الله عنه. وأما الليل فقد جعلت النهار لهم والليل لربي، هذا هو الشاهد. الليل يصلي، ما يجيب أحدا بليل. وقالوا يتأخر إلينا في الخروج في الصباح. قال ما تقول في هذا؟ قال يا أمير المؤمنين ليس عندي خادم، وأكون في الصباح مع أهلي في حاجتهم، فأعجن عجيني وأتركه حتى يختمر ثم أخبزه ثم أخرج إلى الناس. هو يتولى هذه الحاجة وهو أمير حمص رضي الله عنه. فالشاهد قوله إني جعلت النهار لهم والليل لربي، فكان لا يخرج إليهم في الليل رضي الله عنه لأنه يصلي. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني أكثر من الصلاة في الليل وأشغالك وأعمالك وتقلباتك النهار فيه متسع لها. وقرئ سبحا طويلا بالخاء بدل الحاء، ومعنى هذه القراءة الخفة والسعة والاستراحة، يعني لك راحة ولك خفة ونشاط في النهار يكفيك لأعمالك. وقال الأصمعي يقال سبخ الله الحمى، أي خففها، يعني خفت الحمى يعني في لغة العرب، وسبخ الحر بمعنى فتر وخف. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني متسع لما تريده من عمل دنيوي أو أخروي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اقرأ.
يقول تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس وعكرمة وعطاء الفراغ والنوم. وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك فراغا طويلا. وقال قتادة فراغا وبغية ومتقلبا. وقال السدي
كان بعض السلف رحمة الله عليهم لا ينام من الليل ولا ينام من النهار إلا قليلا، يشح بالوقت أن يذهب في النوم وبلا فائدة، فكان لا ينام في الليل ولا ينام في النهار إلا قليلا مما يضطر إليه لراحة الجسم ولاستمرار عمله.
وقال السدي سبحا طويلا.
وهذا اجتهاد منهم في العبادة وحرص على التزود، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال عن نفسه أنه ينام ويقوم، يصلي ويرقد عليه الصلاة والسلام، ما كان يقوم الليل كله إلا فيما ما روي في العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام، كان لا يرقد في الليل.
تطوعا كثيرا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن لك في النهار سبحا طويلا. قال لحوائجك فافرغ لدينك فافرغ لدينك الليل. قال وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ويضعها وقرأ قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، ثم قرأ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه حتى بلغ فاقرأوا ما تيسر منه. وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم ربك، اذكر الله دائما وأبدا، ليلا ونهارا، سرا وجهارا. واذكر اسم ربك، ادع ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقيل اقرأ باسم ربك، وقيل سم الله جل وعلا عند القراءة. فإذا أراد المرء أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ ما يريده قراءته من القرآن. ويستحب أن يأتي بالتسمية وإن لم يبدأ في أول السورة، إلا أنه إذا كان في الصلاة فيأتي بالبسملة عند أول السورة، وأما إذا كان يقرأ آيات من غير أول السورة فإنه يستحب ألا يسمي، وإنما يكتفي بالتسمية السابقة عند قراءة الفاتحة، لأن قراءة الآيات تبع لقراءة الفاتحة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، التبتل الدوام والاستمرار والانقطاع عن الخلق والانقطاع عن أمر ما من الأمور. ولهذا قيل لمريم عليها السلام البتول، بأنها تبتلت للعبادة ورغبت عن الأزواج رضي الله عنها. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، تبتل إليه تبتيلا، تبتيلا مصدر، والأصل تبتل إليه تبتلا، لكن جاءت على هذا الوزن والله أعلم كما قال بعض المفسرين لانتظام نظم الآيات. وتبتل إليه تبتيلا، يعني استمر على العبادة دائما وأبدا. وهكذا يكون المؤمن ما ينفك عن عبادة، يكون دائما وأبدا في عبادة. إذا كان في صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو أي قربة من القرب، كذلك إذا كان في عمل من أعمال الدنيا، إذا كان في بيع، في شراء، في تعامل، كل هذا عبادة لله جل وعلا، لأنه مأمور بأن يكون بيعه على وفق الشريعة، وشراءه على وفق الشريعة، وإجارته على وفق الشريعة، وهكذا تعامله مع أهله على وفق الشريعة، تعامله مع أولاده على وفق الشريعة، مع جيرانه هو في عبادة في جميع أحواله، حتى تعامله مع الكفار على وفق الشريعة، فلا يخون ولا يغش، وإنما يرغب ويدعو إلى الإسلام بفعله، وإن لم يقل شيئا في الدعوة إلى الله، كما كان سلفنا الصالح من تجار المسلمين نشروا الإسلام في أقاصي الدنيا بحسن معاملتهم، وإن لم يكونوا دعاة إلى الله بأقوالهم، وإنما دعوا إلى الله جل وعلا بأفعالهم وحسن تعاملهم مع الناس. رغب الكفار في الإسلام لحسن تعامل المسلمين، بخلاف حال المسلمين اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكثير من من ينتسب إلى الإسلام اليوم ينفر على الإسلام بسوء تعامله، والواجب على المسلم أن يكون مسلما في جميع أحواله وفي جميع تصرفاته وفي جميع معاملاته مع الآخرين. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، دم على عبادته دائما وأبدا. والمسلم في عبادة إذا ضبط وقته وحفظ نفسه. نعم.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريبا منه. قال ابن عباس وتبتل إليه تبتيلا أخلص له العبادة. وقال الحسن اجتهد وابتل إليه نفسك. وقال ابن جرير يقال للعابد متبتل. ومنه الحديث المروي نهى عن التبتل يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج.
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب قراءة الجمهور بالرفع، أي هو رب المشرق والمغرب، أو رب المشرق والمغرب مبتدأ، وقول لا إله إلا هو هذه الخبر، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وفي قراءة الجر واذكر اسم ربك ربك بك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق، بدل من ربك رب المشرق والمغرب. وقرئ بالنصب رب المشرق والمغرب على المدح، الصفة مدح، يعني النصب على المدح، أي أعني رب المشرق والمغرب، أمدح رب المشرق والمغرب. ففيها ثلاث قراءات: رب المشرق ورب المشرق ورب المشرق. والمراد بالمشرق والمغرب قيل العموم، مشرق الطوالع كلها ومغربها، وقيل رب المشرق يعني مشرق الشمس والمغرب الشمس، وجاء رب المشرقين ورب المغربين، وجاء رب المشارق والمغارب على الجمع والإفراد والتثنية. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، يعني هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهذه كلمة التوحيد التي يدعو إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحينما صعد عليه الصلاة والسلام الصفا ونادى بطون قريش وعمم وخصص، ثم قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: هل جربتم علي كذبا؟ قالوا لا، حاشا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: أريد منكم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. قالوا: لك وعشر أمثالها. كلمة واحدة تدين لنا بها العرب ونملك بها العجم، لك وعشر أمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله. فنفروا منه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، هو الخسران وهو الهالك. لا إله إلا هو هذه كلمة التوحيد، وهي إذا قالها المرء فهو المسلم، وإذا أبى أن يقولها فهو الكافر، ولا بد من تحقيقها، لأن اللفظ وحده لا يكفي، لأنهم كانوا في الزمان السابق وفي الصدر الأول كان لا يقولها المرء إلا عن قناعة وتحقيق. واليوم مع الأسف الشديد للجهل المطبق يقولها كثير من الناس مع أنه واقع في الشرك الأكبر، يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو مشرك. لكن كفار قريش عرفوا معناها، ما قالوها، رفضوا أن يقولوها، لأنهم عرفوا أنها تتضمن نفي الآلهة والألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، فأبوا أن يقولها. وأما اليوم فيقولها الكثير وهو واقع في الشرك الأكبر، كشرك أبي لهب وأبي جهل أو أعظم منه، لأن أبا جهل وأبا لهب كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا كما قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشركون في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أشد لجهلهم. كفار قريش إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصون العبادة لله، فإذا سلموا أشركوا وكفروا. ومشركوا زماننا الذي يدعون الإسلام يشركون في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة تجده يجأر ويصيح بأعلى صوته ينادي مخلوقا ميتا الله أعلم بحاله، أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار؟ إن كان من أولياء الله فهو في روضة من رياض الجنة ولا يدري عمن دعاه وطلبه، وإن كان في حفرة من حفر النار والعياذ بالله فهو شقي في نفسه ولا يستطيع إسعاد ونفع غيره. فالحذر من الوقوع في الشرك ممن يقولها بدون تفهم لمعناها، لأن معناها نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده. لا إله حق يستحق العبادة إلا الله، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتكل عليه في جميع أمورك، فوض جميع أمورك إليه سبحانه وتعالى. وقد أمر الله جل وعلا بالتوكل عليه في آيات كثيرة من كتابه، والتوكل على الله عبادة وصرفه إلى غير الله شرك. فمن يتكل على ميت بأن ينفعه أو يغفر له أو يشفع له عند الله فذلك شرك أكبر، بخلاف ما إذا وكلت حيا في قضاء أمر من الأمور التي يستطيع قضاءها، فهذا وارد في الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل بعض الصحابة في اتخاذ ما يأمره به عليه الصلاة والسلام. فالتوكل على الميت في مغفرة الذنوب أو في رد الغائب أو في شفاء المريض وطلب ذلك منه، ذلك شرك أكبر مخرج من الملة، بخلاف أن توكل شخصا في شراء شيء ما أو في قضاء حاجة من الحاجات التي يستطيع قضاءها، فذلك وارد في الشرع. لا إله إلا هو فاتخذه وحده، فاتخذه وكيلا، اتكل عليه في جميع أمورك. نعم.
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو. وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا، كما قال تعالى في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، وكقوله إياك نعبد وإياك نستعين. وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه.
والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو مأمور به شرعا، فما يجوز للمرء أن يجلس في داره ويقول إن كتب الله لي رزق فسيأتيني، بل يخرج ويفعل الأسباب. كما لا يجوز له عقلا أن يقول لم أتزوج إن كان قد قسم الله لي ولد فسيأتي، يأتي الولد من تحت الأرض، لا بد من فعل الأسباب. وبعض الناس يجهل في مفهوم التوكل على الله جل وعلا، ويقول في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، يعني يقول أنا أتكل على الله ولا أعمل شيء، نقول لا يجوز لك. في الحديث بين صلى الله عليه وسلم فعل الأسباب وأمر بها، فقال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تفعل الأسباب، ما تقعد في جحرها، وإنما تخرج وتفعل الأسباب. وكذلك العبد مأمور بأن يفعل الأسباب ولا يتكل عليها، يفعل الأسباب ويتكل على الله جل وعلا. فالله جل وعلا جعل الأسباب وسائل لما هيأه لعبده تبارك وتعالى. فمثلا الرجل عليه أن يتزوج، إذا أراد الذرية يتزوج، وإن كان الله جل وعلا قد قسم له ذرية حصلت. وأما أن يقول لا تزوج وإن كان قد قسم الله لي ذرية فستأتيها، هذا غير معقول وهذا جنون. وإنما على العبد أن يفعل الأسباب، يلبس لامة الحرب عليه الصلاة والسلام، ويأخذ السلاح ليدافع به عن نفسه وليقاتل به في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أراد حاجة ذهب إليها، ما يقول تأتيني هي. وكان عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري ويفعل كل الأسباب الممكنة مع الاتكال على الله جل وعلا في تهيئة الأمور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أديت عمرة وأريد أن أذهب إلى المدينة، وفي العودة أريد أن آتي بعمرة، فهل يجب أن أمكث مدة معينة لآتي بعمرة؟
لا يا أخي، لا يوجد مدة معينة بين العمرة والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كنت في المدينة أو في أي مكان ما وأردت العودة إلى مكة، فيحسن أن تعود إليها بعمرة وإن كنت حديث عهد بعمرة. وإنما الذي كرهه كثير من السلف أن يخرج المرء من مكة لأجل أن يأتي بعمرة من التنعيم أو غيره، وقد أتى بعمرة قبل زمن يسير مثلا. يعني إذا أتى بعمرة من خارج مكة ثم خرج ليأتي بعمرة أخرى، هذه الحالة هي التي كرهها كثير من السلف رحمة الله عليهم. وأما أن يأتي بعمرة ثم يخرج من مكة إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى غيرها من البلدان، ثم يرغب في العودة مرة أخرى إلى مكة، يعود إليها بعمرة.
يقول السائل: عملت كثيرا من الذنوب والمعاصي وأريد التوبة، فكيف أتوب؟
الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده وينادي عباده آمرا لهم بالتوبة والاستغفار. وإذا توجهت إلى التوبة والإنابة إلى الله فأبشر بالخير، فتلك علامة على السعادة بإذن الله. وللتوبة أخي شروط: أولا الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب والبعد عنه، إن كان فعل فتتركه، وإن كان ترك للصلاة أو الأعمال الصالحة المأمور بها فتأتي بها. ولا يجوز للمرء أن يقول مثلا: أستغفر الله وأتوب إليه وأنا تائب، وهو مصر على المعصية، هذه توبة الكذابين، ليس بصادق الذي يقول ذلك. الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه، يعني يندم على ما حصل منه من المعاصي ولا يتبجح بها ويمدح نفسه بها، وأنا فعلت وفعلت كذا وكذا من معاصي الله، بل يندم على ما فرط منه ويستحي من الله جل وعلا، وكلما ذكرها حصل عنده الندم والتأسف، كيف يصدر مني هذا. الثالث العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، ما تكون توبته محدودة في وقت أو في مكان، يقول أتوب إلى الله ما دمت في مكة، لكن إذا ذهبت إلى بلدي أعود إلى ما كنت أفعل، أو يقول أتوب إلى الله في رمضان فإذا خرج رمضان رجعت إلى ما كنت أفعل. رمضان هو الذي أتوقف فيه عن المعصية، فما يصح منه ذلك، ولا تكون توبته صحيحة، وإنما تكون التوبة صحيحة إذا أقلع عن المعصية، يعني تركها. إن كان ترك الصلاة مثلا بدأ يصلي، إن كان شرب الخمر مثلا ترك الخمر، وهكذا أي معصية من المعاصي. الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إلى الفعل مرة ثانية، ويكفي هذا في الذنوب التي تتعلق بحق الله تبارك وتعالى، كترك الصلاة مثلا، وكالوقوع في شرب الخمر أو شيء من المحرمات التي في حق الله جل وعلا. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد من رد الحق إلى صاحبه، إن كانت سرقة أو اختلاس من مال آدمي فلا بد من رد الحق إلى صاحبه، ولا يلزم أن تفرح نفسك وتقول هذا سرقته منك أو أخذته من جيبك أو من دكانك أو من المستودع أو نحو ذلك، ما تفضح نفسك، تعيد إليه حقه وتقول هذا أرسله معي شخص لا أعرفه يقول إنه لك، توصله أو ترسله مع غيرك إن كنت تخشى أن يتهمك أنت، لأنك أنت المتعامل معه، فإذا رددت له شيئا ما عرف أنك أنت المختلس أو السارق، ترسله مع من تثق به فيوصله إليه، فإذا وصل إليه حقه برئ ذمتك. فإن تعذر عليك إيصال الحق إليه، كأن يكون سافر ولا تدري أين ذهب، أو مات ولا تعرف له وارث، أما إذا كان له وارث فترد الحق إلى الوارث، ولا تعرف له وارث فتتصدق به عنه، تتصدق به عنه. فإن قابلته فيما بعد فتذكر له الأمر، تقول حقك عندي تصدقت به عنك، فإن رضي وإلا تعيد الحق إليه، وتكون الصدقة عنك أنت. والواجب على المسلم المبادرة بالتوبة إلى الله، وخاصة في هذه الأيام والليالي الفاضلة المباركة، الله جل وعلا يحب من عباده أن يتوبوا إليه ليتوب عليهم، فهو جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر، فإذا غرغر ما نفعته التوبة، ما يكون صادق في توبته، إذا عاين ملائكة العذاب وأراد أن يتوب ما ينفع. فالواجب على المسلم المبادرة بالتوبة. ويجوز من المسلم أن يتوب من ذنب وإن لم يتب من الآخر مثلا، ما يقول أجمع نفسي وأحمل نفسي حتى أتوب من جميع الذنوب وأصبر حتى أتخلص من جميع المعاصي. لا يا أخي، بادر بالتخلص مما تستطيعه، وما لا تستطيعه الآن اسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق للتوبة منها. فمثلا على سبيل المثال، مثلا هو يشرب الخمر وهو يتعامل بالربا، يستطيع الامتناع عن التعامل بالربا، لكنه ما يستطيع الآن أن يصبر عن الخمر، نقول تب إلى الله جل وعلا من الربا وأقلع عنه. أو يستطيع أن يقلع عن الخمر ولا يستطيع الإقلاع عن الربا، تب إلى الله من الخمر واسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق للتوبة من الربا. وهكذا، فإذا كان المسلم واقع في أكثر من معصية وتمكن من التوبة من واحدة منها فليبادر، ولا يقول أصبر حتى أتخلص منها كلها.
يقول السائل: أنا رجل أتيت عمرة مع والدتي كبيرة في السن واعتمرت، هل يجوز لي أن أغسلها وأستحممها؟
لا يا أخي، برك بأمك تثاب عليه، لكن ما يجوز أن تغسلها ولا تستحمها ولا تكشف عن عورتها، لا يجوز لك ذلك. فالمرأة لا يجوز أن يرى عورتها سوى زوجها أو امرأة مثلها عند الضرورة، كما أن الرجل لا يجوز أن يطلع على عورته إلا زوجته أو رجل عند الضرورة، ولا يجوز أن تطلع على عورته لا أمه ولا أخته ولا بنته إذا كبر مثلا وصار ما يستطيع أن يخلص نفسه في الوضوء والاستنجاء ونحو ذلك، فيتولاه رجل آخر إلا لم يكن له زوجة. فبعض الناس يجهل، يظن أن البنت يصح أن تغسل أباها أو تطلع على عورته لأنه كبير السن وأصبح بمثابة الطفل الصغير، فما يجوز ذلك. كذلك الرجل لا يجوز أن يطلع على عورة أمه ولا أن يغسلها ولا أن يكشف عن عورتها، وإنما يكشف عن عورتها بنتها أو أختها أو أحد أقاربها من النساء أو من الأجانب أو امرأة أخرى. فالمرأة يجوز ترى عورة المرأة إذا عند الضرورة، والرجل لا يرى عورته إلا زوجته أو رجل آخر.
يقول السائل: إذا صدم قائد السيارة شخصين غير معتمد فما حكم ذلك؟ وهل يترتب عليه الدية؟ وهل تجزئ الدية عن الصيام؟
يترتب على قتل الخطأ يلزم عليه أمران، وقتل الخطأ هو أن يتسبب ويباشر موت شخص بفعله غير المقصود. مثلا يكون سائر في الطريق فيعترضه الماشي هذا ما علم عنه فيصطمه، أو يحصل انقلاب في سيارته مثلا فيموت معه أشخاص، أو يريد أن يصيد صيدا في شجرة فتقع الرصاصة على شخص آخر فتقتله، أو يريد أن يضرب كلبا أو سبعا أو ذيبا مثلا فيصيب آدمي. هذه أنواع من أنواع الخطأ. فإذا قتل المرء خطأ ترتب عليه أمران: حق لله جل وعلا وهي الكفارة، وحق لأولياء القتيل وهي الدية، فإن تنازل أولياء القتيل عن الدية سقطت، أو تنازل بعضهم دون بعضهم مثلا سقط ما تنازل عنه صاحبه. قد يكون مثلا القتيل الذي مات خطأ بسبب من هذا الرجل له أولاد كبار وأولاد صغار، الأولاد الكبار تنازلوا عن نصيبهم من الدية، الأولاد الصغار ما يصح أن يتنازل عنهم أحد، لا بد أن يستوفى حقهم، فيسقط ما تنازل عنه صاحبه ويبقى حق من لم يتنازل. الأمر الثاني الكفارة، وهي حق الله جل وعلا، وهي لا تسقط بحال، والكفارة هي عتق رقبة لمن يستطيع، فإن لم يستطع الرقبة صام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفطر إلا بما يجوز له الفطر فيه في رمضان، كأن يكون مثلا صام شهر ثم مرض فأفطر لمرضه، ثم عندما قدر على الصيام واصل، يجوز له ذلك لأنه كما يفطر في رمضان لمرضه يفطر في الكفارة، أو صام مثلا شهر ذي القعدة ويريد أن يكمل يلزمه أن يفطر يوم عيد النحر لأنه يحرم صيامه ولا يقطع التواصل بين الصيام الأول والصيام الأخير الذي بعده، يعني فطره يوم النحر واجب ولا يقطع المواصلة. كذلك إذا كانت المتسببة مثلا امرأة وصامت الكفارة ثم حاضت فإنها تفطر أيام حيضها وتواصل بعد ذلك، ففطرها أيام حيضها لا يقطع المواصلة لأن لها، بل يجب عليها أن تفطر أيام حيضها في رمضان، فكذلك في الكفارة. وليست الكفارة هي الصيام إلا لمن لا يستطيع العتق، فإن استطاع العتق فهو المتعين ولا يصح الصيام منه، وإن لم يستطع العتق أو لم يجده فيصوم شهرين متتابعين. فإن كان قد مات معه أكثر من واحد فلكل واحد حكمه، يعني إذا كان مات معه ثلاثة فيلزمه دية الثلاثة لورثتهم، ويلزمه كفارة لكل واحد منهم، يعني يكون يصوم عن الأول شهرين ثم يصوم عن الثاني شهرين ثم يصوم عن الثالث شهرين، فلا تتداخل الكفارات ولا يلزم التتابع في الكفارات، يعني صام كفارة مثلا شهرين هذه لابد فيها من التتابع ثم يفصل شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر ثم يواصل الكفارة عن الثاني، ثم إن شاء أن يفصل مثلا في أيام أو شهر أو أكثر من ذلك ثم يواصل الكفارة عن الثالث وهكذا.
يقول السائل: ما حكم التسبيح بالسبحة؟
التسبيح بالمسبحة لا بأس به إذا لم يعتقد المرء أن التسبيح بالمسبحة قربة، هو ليس بقربة لكن للمرء أن يعد بها، لكن إذا اعتقد أن التسبيح بالمسبحة قربة فتلك بدعة. والتسبيح بالأنامل أفضل، وأكثر عدد وارد في التسبيح والذكر 100، وممكن أن يأتي بها بأصابع يديه اليمنى واليسرى بلا الوقوع في الغلط، ولا يحتاج إلى سبحة، يسبح 10 بأصابع يده اليمنى في ضمها وإرسالها، هذه عشر، فيقبض أصبع من أصابع يده اليسرى للعشرات، ثم يسبح عشرا ويقبض أصبع من أصابع يده اليسرى، وهكذا حتى يكمل خمس فتكون خمسين، ثم يسبح عشرا ويرسل ويطلق واحدة من أصابعه فتكون ستين، وهكذا حتى يكمل المئة. وما أعرف أنه وقع تسبيح، ورد تسبيح لأكثر من مئة، وإنما أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم تسبيح مئة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة، كانت بعدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. فهذا الوارد فيه مئة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وممكن أن يعد المئة في أصابع يديه اليمنى واليسرى، ولا يحتاج إلى المسبحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني تشهد لك يوم القيامة عند الله بالتسبيح، فعقد بالأنامل أفضل. ومر صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح بها، فقال: ألا أدلك على ما هو أفضل من هذا وأيسر؟ قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه لا يحصيها عد ولا حصى، ولما يسبح في سبحة أو في حصى أو في نوى أو غير ذلك. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه لا يحصيها عد. وخرج صلى الله عليه وسلم من عند أم حبيبة رضي الله عنها وهي في مصلاها بعد صلاة الفجر، وعاد إليها بعدما ارتفع النهار وهي في مكانها، قال: منذ فارقتك ما زلت على تلك الحال؟ قالت: نعم، وهي تسبح رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أربع كلمات كررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه لا يحصيها إلا الله، فما يحتاج أن يتخذ المرء سبحة أو غير ذلك من المعدودات يعد بها، يسبح ويرسله إلى الله جل وعلا والله يحفظه. ومر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على جماعة ومعهم شخص يقول لهم سبحوا عشر، كبروا عشر، سبحوا مئة، كبروا مئة، كذا كذا. قال: هل أتخافون أن يضيع من حسناتكم شيء؟ هم تعدونها هكذا؟ أحصوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. حسنات إذا عملتها يحفظها الله جل وعلا، وإنما انتبه لسيئاتك لا تكثر. فالويل، كل الويل لمن غلبت آحاده أعشاره، تغلب الآحاد، لأن السيئة بواحدة والحسنة بعشر، فإذا كثرت الآحاد والعياذ بالله كثرت السيئات غلبت العشرات. فيحصي المرء ما ورد في الحديث إحصاؤه، وما لم يرد الأحسن له أن لا يحصيه، لأنه أولا غير مأمور بإحصائه، ما يقول سبحت ألف، سبحت خمسمائة مثلا، غير مأمور بهذا. ثانيا قد يكون يدلي بها على الله ويصيبه الغرور ويتبجح بها، أنا سبحت ألف، سبحت ألفين، وهكذا في هذا الصباح مثلا أو في هذا المساء. أحص ما ورد في السنة بإحصائه العدد عشر مرات. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كانت بعدل أربع رقاب من ولد إسماعيل، يعني كأنه أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. وإذا قالها مئة مرة كانت بعدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومسحت عنه مئة سيئة، وكانت حلزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه. فيكثر المرء من التسبيح ولا يحصيه إلا ما ورد الشرع، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إحصاؤه. وإذا توقع كما يتوقع البعض أن التسبيح بالمسبحة علامة الصلاح والاستقامة وأن هذا سنة، فتلك بدعة تبعده عن الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبح بالمسبحة ولا أمر بهذا. وإذا أراد بها هذه المسبحة العدد فقط فلا نقول له إنه بدعة، لأنه ما أراد التقرب بالمسبحة وإنما أراد التقرب بالتسبيح والعدد.
يقول السائل: هل يجوز مساعدة الكافر على المسلم؟
لا يجوز أن يساعد المسلم الكافر على أخيه المسلم، لأن المسلم أخ المسلم والكافر عدو، والكافر عدو للمسلم، فيحرم على المسلم أن يتعاون مع عدوه على أخيه المسلم.
يقول السائل: عندي مشكلة في الحفظ، فكلما حفظت شيئا من القرآن نسيته، فدلني على طريقة للحفظ.
يقول الشافعي رحمه الله: وكان حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وكيع شيخة، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يتاه عاصي. فالمرء إذا أحس من نفسه تقصير في أمر من الأمور الشرعية عليه أن ينظر في عمله في نفسه بماذا هو مقصر ويستدرك التقصير الحاصل منه، والله يسدده إن شاء الله.